الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. كان الكلام في الوجه الثاني من وجوه القول بلزوم الاجتناب عن الملاقي، فلو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقت يدي واحداً من الإناءين فهل يلزم مثلاً تطهير اليد أو عدم الصلاة إلا بعد تطهيرها؟ فقيل لا، فقيل نعم، لا بد من التطهير ولو مقدمة للصلاة أو لتحقيق شرط من شروط الصلاة وهو طهارة البدن. لماذا؟ يقول لأنه بملاقاة اليد لأحد طرفي الشبهة المحصورة يولد علما إجماليا بنجاسة اليد أو نجاسة ماذا؟ غير الملاقاة الطرف الآخر. فبعد أن كان عندنا علم إجمالي بنجاسة الملاقاة بنجاسة أحد الإناءين، الآن تولد علم إجمالي آخر بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر الذي لم يلاقى، يحصل علم إجمالي. فكما أن العلم الإجمالي الأول منجز، العلم الإجمالي الثاني أيضا منجز. فقال الوجه الثاني أنه بعد العلم بالملاقات يحدث علم إجمالي بوجود نجس بين الملاقي والطرف الآخر، وهذا العلم الإجمالي مما لا مجال لإنكاره بعد فرض الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه واقعا، إلى آخر ما قاله. الشيخ الأعظم عليه الرحمة أجاب عن هذا الوجه من الاستدلال بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي. ليش؟ قال لأن جريان الأصل في الملاقي إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقى، لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في الملاقى. الآن لبيان هذا المطلب، عندنا إناءان فيهما ماء أحدهما نجس، فهذا العلم الإجمالي يؤذن باجتنابهما معا. فلو كان بدل العلم الإجمالي عندي شك بدوي في وقوع النجاسة في هذا الإناء بعينه، ثم لاقت يدي هذا الإناء بعينه، طبعا على تقدير نجاسته وأن النجاسة وقعت فيه على نجسان، الملاقي أيضا نجس، وعلى تقدير لا أن النجاسة ما وقعت فيه وإنما وقعت خارج الإناء، فالإناء طاهر وأيضا ملاقيه طاهر. وحيث أشك في أن النجاسة وقعت في الإناء أو وقعت خارج الإناء فأشك في نجاسته وعدم نجاسته، فالآن يمكن إجراء أصالة الطهارة في الإناء، وأيضا يمكن إجراء أصالة الطهارة في وين؟ في اليد التي لاقت. ولكن إذا جرت أصالة الطهارة في الماء لا داعي لإجراء أصالة الطهارة في اليد، لأن منشأ الشك في طهارة اليد هو الشك في طهارة الإناء. فإذا نقحت طهارة الإناء في مرتبة سابقة بأن جرت أصالة الطهارة، حينئذ الشك، عبدني الشارع بأنه طاهر، الشك في ماذا؟ في طهارة أو نجاسة اليد يرتفع. لكن على تقدير أن الأصل ما بيجري في الماء، في ماذا؟ في الماء، أصالة الطهارة، حينئذ تصل النوبة إلى جريان أصالة الطهارة في اليد، فيقولون الأصل الجاري في اليد في طول الأصل الجاري في الماء، يعني على تقدير أن لا يجري في الماء يجري في اليد، لكن على تقدير جريانه في اليد لا يجري في الماء. ليش؟ لأن ذاك أصل ينقح السبب وهذا أصل ينقح المسبب، ومن الواضح أنه بعد تنقيح السبب يتنقح المسبب. فيقولون الأصل الجاري الأصل الجاري في ماذا؟ في اليد مثلا، في مثالنا الأصل الجاري في اليد ناشئ من الشك في ماذا؟ في الماء، واضح، اللي يسمونه نعم أصل مسببي. بينما الأصل الجاري في الإناء لا، ناشئ من ماذا؟ من وقعت النجاسة أو لم تقع النجاسة. عموما أحد الأصلين مسبب عن الآخر، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون في طوله، فعلى تقدير أن يجري الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى جريان في المسبب، وعلى تقدير أن لا يجري الأصل في السبب حينئذ تصل النوبة إلى المسبب. تعال إلى مطلبنا، هذا كان فارضين في شبه بدوية، وقعت نجاسة في ماذا؟ في واحد من الإناءين، فيلزم الاجتناب عنهما. ثم لاقت يدي أحد الإناءين وعلمت بالملاقات، فقال مدعي لزوم مثلا الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين أنه نعم يلزم. لماذا؟ لأنه تولد علم إجمالي ثان لا مجال لإنكاره، فكما يلزم الاجتناب عن الملاقى وأخيه يلزم أيضا الاجتناب عن الملاقي، واضح. ليش؟ للعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة أخي ملاقي. زين، أخي الملاقى. فقال الشيخ لا مجال لأن ينجز العلم الإجمالي. لماذا؟ يقول بعد تساقط الأصل أو الأصلين في ماذا؟ بالنسبة إلى الطرفين الأولين اللي هو عبارة عن الملاقى وأخيه، لا أصالة الطهارة تجري في الملاقى ولا في أخيه. في هذه الحالة يجري الأصل في وين؟ يجري الأصل في الملاقي بدون معارض، لأنه متى ما يجري؟ ما يجري إذا جرى الأصل في الملاقى، باعتبار أنه أصل سببي ينقح، فما نحتاج إلى الأصل المسببي، لا نحتاج إلى الأصل لماذا؟ ليقول بالطهارة في اليد. لكن إذا ما يجري الأصل في الماذا؟ في الملاقى، في هذه الحالة تصل النوبة إلى جريان الأصل في ماذا؟ في الملاقي بدون معارض. بدون معارض باعتبار أنه أنت تقول تولد عندي علم إجمالي بنجاسة أما الملاقي أو أخي الملاقى، نقول إن زمان سقط الأصل في مرحلة سابقة فيه بسبب المعارضة، وأما جريان في الملاقي فلأنه في طول عدم جريان الأصل في الملاقى، ونعم ما جرى الأصل في الملاقى فلذلك يجري الأصل في الملاقي. قال وأجاب شيخنا الأنصاري عن هذا الوجه من الاستدلال بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي. ليش؟ لأن جريان الأصل في الملاقي بالكسر، نعم، إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقي، يعني إذا جرى الأصل في الملاقى ما بيجري في الملاقي، لكون الشك في الملاقي ناشئا عن الشك في الملاقى. ليش الشك في طهارة اليد؟ لأنك الشك في طهارة الماء،
لكن إذا ماذا؟ نعم، فإذا لا ارشك في طهارة الماء ارتفعت في طهارته ونجاسته، بأن ماذا؟ عولجت، الشارع عبدنا بطهارته، حينئذ شك في طهارة اليد ما موجود له الملاقي، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك السببي. خوش. والأصل الجاري في الملاقي أصلا جاريا في الشك المسببي. ومن الظاهر، يعني هذا شيء واضح، أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. شلون؟ فعلى تقدير جريان الأصل في الملاقى لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي، لكن نحن فيه ما بيجري الأصل في الملاقى، وبعد سقوط الأصل في الملاقى نظرا إلى شنو؟ للمعارضة، أعلم بنجاسة الملاقى أو أخيه، وبعد سقوط الأصل في الملاقى لأجل المعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر، تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي فيجري فيه بلا معارض، طول له في طوله، في طول عدم جريانه، بعبارة أخرى في طول عدم جريان الأصل في ماذا؟ في السبب يجري الأصل في المسبب. قال واحد تعال تتوجه الآن ما تسمى بالماذا؟ بالشبهة الحيدرية. بيانها أو تقريرها أنه مثلما أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول، أنا ببدل التعبير، التعبير مهم، أن أصالة الطهارة في الملاقي، أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقى، مثل ما هذا تقولون أنتوكم قايلين، كيف جرى الأصل في الملاقي؟ قال لأنه ما جرى الأصل في الملاقى فيجري الأصل في الملاقي، يعني حيث يجري الأصل في الملاقى تتنقح، يرتفع الشك في ماذا؟ في الملاقي وأنه نجس أو ليس بنجس. لكن إذا ما جرى الأصل في السبب له الملاقى، في هذه الحالة احنا ماذا نحتاج؟ إلى أصل ينقح أو يعالج المسبب، فنجري أصالة الطهارة في المسبب وهو اليد. قال عجل إذا هالشكل أيضا يمكننا أن نقول جريان أصالة الحل في الطرفين في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الطرفين. يعني شو؟ لما وقعت النجاسة في واحد من الإناءين، فأنا عندي عين بنجاسة واحد منهما، فأصل الطهارة ما يجري لا في هذا ولا في ذا، وأشك بعد وقوع النجاسة في واحد منهما، أشك أيضا في حلية واحد منهما، وبعبارة أخرى بسبب علمي بوقوع النجاسة في أحدهما أعلم بنجاسة أحدهما وأعلم بعدم حلية أحدهما. أصالة الطهارة ما بتجري نظرا للمعارضة، لكن في طول عدم جريان أصالة الطهارة تجري أصالة الحل. على تقدير أن تجري أصالة الطهارة ما بتجري أصالة الحل. ليش؟ لأن أصالة الحل أو الحل مسبب عن الحل، أو عدم الحل مسبب عن عدم الطهارة. فالحل، فحيث تثبت الطهارة يثبت الحل، حيث تنتفي الطهارة ينتفي الحل. إذا ما تجري أصالة الطهارة بتجري أصالة الحل. ليش؟ لأن أصالة الحل في طول عدم جريان أصالة الطهارة. فالآن قولوا يا جماعة عجلها كالتالي، الأصلان وهما أصلاء الطهارة تساقطا في الطرفين ما جري، فخلي يجري أصالة الحل فيهما، هذا حلال هذا حلال، نجس ويجوز شربه، هم حد يقدر يلتزم. إذا سموها شبهة ما حد يقدر يلتزمه. يعني بحسب أصولكم تنتهون إلى هذا الشيء، أنه أصالة الحيل في طول أصالة في طول عدم جريان أصالة الطهارة. ونظرا إلى سقوط أصالة الطهارة في الطرفين، خل تجري أصالة الحيل في الطرفين. تلتزمون أو ما تلتزمون؟ لا بد من التزام واحد من أمرين. أما أن تلتزموا بلزوم الاجتناب عن الملاقي مثل اللي نقوله، أو بيصير منكم شنو، تلتزمون بعدم طهارة الملاقي لكن جواز ماذا، أو لكن تلتزمون بالحلية، وما يصير، ما يصير واحد من اثنين. وبعبارة أخرى، من خلال الشبهة الحيدرية ماذا يريد أن يلزمه؟ يريد أن يلزمه بنجاسة الملاقي، وبعبارة أخرى يريد أن يلزمه بلزوم الاجتناب عن الملاقي. وإلا إذا ما تلتزمون بلزوم الاجتناب عن الملاقي، أنه لزوم الاجتناب عن الملاقي بسبب العلم الإجمالي الثاني، إذا ما تلتزمون بلزوم الاجتناب عن الملاقي حينئذ التزموا بجواز إجراء أصالة الحل في الطرفين. ليش؟ لأن أصالة الحل في طول عدم جريان أصالة الطهارة. لما لم تجرى أصالة الطهارة تجرى أصالة الحل. لو جرت أصالة الطهارة ما نحتاج إلى أصالة الحل، لأن ما نشك في الحلية وعدم حلية الماء، الماء حلال. ما تنشك إذا ما جرت أصالة الطهارة، حلال أو مو حلال. فنظرا لسقوط أصالة الطهارة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ويتوجه الإشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية وتقريرها أنه كما أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى. احنا عبرنا شنو؟ جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقى، يصير التعبير أوضح. هي الطولية، هو أصل في طول أصل صح، يعني ذاك حيث لا يجري يجري هذا. هو مو بس هالشكل، حيث لا يجري يجري الثاني، إذا جرى الأول ما يحتاج يجري الثاني. هي الطولية بعد، لأنه طوليتان. فيقال حينئذ أصالة الطهارة في الملاقي في طول أصالة الطهارة في الملاقى، يعني إذا جرى ما يجري الثاني، إذا جرى في الملاقى ما يجري في الملاقي. قال أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى، إذا هالشكل كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما. يعني إذا جرت أصالة الطهارة، عفوا إيه، ما يجري ماذا؟ أصالة الحل. إذ لو أجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي في الملاقي وأصالة الحيل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة. أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحيل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة، لكون كليهما مسببيا. فهو يقول صحيح عشان يقرر لزوم الاجتناب عن الملاقي بسبب العلم الإجمالي بنجاسة إما الملاقي أو الطرف الآخر، فيقول شنو، أصالة الطهارة في الملاقى والطرف الآخر سقطتا بالمعارضة. يعني قبل أن ألاقي الماء بيدي أصالة الطهارة في الطرفين سقطت، خب والساقط لا يعود، لكن بعد أن لاقيت بيدي واحد من الطرفين تولد علم إجمالي بطهارة بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك. زين، نجاسة ذاك ما بتجري فيه الأصل، لأن الأصل ساقط، أصل الطهارة. فالآن شنو ينشأ؟ قال ينشأ علم إجمالي إما بنجاسة الملاقي أو بحلية عدم حلية الطرف الآخر، لأن النجاسة سقطت أصالة الطهارة فيها. فأما ذاك مو حلال أو هذا نجس. ومن الواضح أن أصالة الطهارة في الملاقى في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقى. ونفس الشيء أصالة الحل في الماذا في الطرف الآخر في طول عدم جريان أصالة الطهارة فيه. الآن الطرف الآخر لو جرت أصالة الطهارة فيه ما يحتاج بعد شك في الحلية، لأن منشأ الشك في الحلية هو الشك في النجاسة والطهارة. فإذا جرت أصالة الطهارة ما تجري أصالة الحل. إنزين إذا سقطت أصالة الطهارة تجري أصالة الحل. فالآن إذا أصالة الحل في الطرف الآخر في طول ماذا عدم جريان أصالة الطهارة فيه، فيتعارض أصالة الطهارة في الملاقى اللي هي في طول أصالة الطهارة في الملاقى، والفرض أن أصالة الطهارة في الملاقى سقطت، وأصالة الحل في الطرف الآخر في طول عدم جريان أصالة ماذا أصالة الطهارة فيه. فإذا هذان أصلا ماذا مسببيان تعارضا، تعارض هذان الأصلان، الأصل في الملاقى والأصل في الملاقى، لكن واحد أصالة طهارة وواحد أصالة حل، تعارضا يتساقطان. فيقول فتكون أصالة الطهارة في الملاقى وأصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة، يعني مثلما أن أصالة الطهارة في ماذا في الطرفين كانت في ماذا في عرض واحد في مرتبة واحدة وتعارض وتساقط، فبمجرد أن لاقيت نعم لاقيت أحد الطرفين وعلمت بالملاقاة تولد عندك علم إجمالي بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك. لا نقول مو نجاسة أو نجاسة، بنجاسة الملاقي أو حلية الطرف الآخر. وكما أن طهارة الملاقي ها الأصل فيها في طول الأصل في طهارة الملاقاة، كذلك يقول حلية الطرف الآخر في طول ماذا عدم جريان الأصل أصل الطهارة في نفسه في هذا اللي هو الطرف الآخر. فيكون أصالة الحل في الطرف الآخر وأصالة الطهارة في الملاقى يكونون في عرض واحد. فكما حكمتم في ماذا على الطرفين بلزوم الاجتناب نظرا لتساقط الأصلين فيهما، احكموا بلزوم الاجتناب ماذا في الملاقى والطرف الآخر نظرا لماذا نظرا لتعارض الأصل الأصلين في مرتبة واحدة فيهما. فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر ويتساقطان، فيجب الاجتناب عن الملاقي. نعم لا مانع من جريان. قال زين خلاص قررناها، بعدين قال شنو صحيح الآن تعارض الأصل في الملاقي أصالة الطهارة الملاقي وأصالة الحل في ماذا في الطرف الآخر تساقط تعارض. نعم بيجري أصل في الماء اللي هو أصالة الحل لأنه ما له معارض. عندنا أصلان في الماء، هاي الأصلين شيخنا بالنسبة إلى الأصل في الملاقى اثنينهم طوليين، هاي الأصلين اللي في الماء عفوا اللي في الملاقي اللي هو اليد اشتباه كذا لأن احنا فارضين ان يد اللي الملاقي افترض بأنه يوجد ماءان وقعت النجاسة في أحدهما ثم لاقى واحدا من الماءين ماء آخر، بدأ الملاقي مو لازم إلا ثوب إلا يد، افترض لا قطعة أكل تمرة لاقت الماء لاقت أحد الطرفين، فشكك في ماذا في طهارة التمرة ناشئ من شكك في طهارة الماء له الملاقى. فلو نقحت طهارة الماء بجريان أصالة الطهارة كان ارتفعت شنو ارتفع الشك في طهارة التمرة، ولما شككت في حليتها. الفرض أن أصالة الطهارة في الماء اللي هو الملاقة معارضة بأصالة الطهارة في الطرف الثاني اللي هو الماء الآخر سقطت. هي سقطت متى؟ قبل أن تلاقي التمر وين؟ الماء. بمجرد أن علمت بنجاسة أحدهما النتيجة بأنه شنو؟ لا يمكن أصالة الطهارة ولا أصالة الطهارة. بعدين لاقت التمرة واحدة من المائين وعلمت بالملاقاة، فعلمت إجمالا إما بنجاسة التمرة أو حلية الطرف الآخر اللي هو الماء يجوز شربه. يعني خلي النجاسة النجاسة. فقال واحد هي في عرض واحد فيسقطان أصالة الحل وأصالة الطهارة. أصالة الطهارة في الملاقي نظرا لكونها في طول أصالة الطهارة في الملاقى، فلما لم تجري أصالة الطهارة في الملاقى جرت أصالة الطهارة في الملاقي، هذه بقطع النظر عن المعارضة. أصالة الحل في ماذا؟ في الطرف الآخر، في طول أصالة الطهارة فيه، فإذا ما جرت أصالة الطهارة فيه تجري أصالة الطهارة فيه، عفوا أصالة الحل فيه، فتكون أصالة الحل في الطرف الآخر في عرض أصالة الطهارة في الملاقي، فيتعارضان ويتساقطان. فإذا سقطت أول شيء أصالة الطهارة في الطرفين نظرا لكونهما في عرض واحد، وسقطت أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الملاقي في ماذا؟ في الطرف الآخر نظرا لكونهما في عرض واحد. زين، هناك شنو؟ هناك شك مو بس في طهارة الملاقي وهو التمرة، وإنما شك في حليته جواز تناوله. هذه الحلية ناتجة عن شنو؟ عن الشك في طهارته. فلو جرت أصالة الطهارة فيه لارتفعت ماذا؟ ارتفع الشك في الحلية، حلال. لكن نظرا لسقوط أصالة الطهارة بالمعارضة مع أصالة الحل في الطرف الآخر تجري أصالة الحل فيه بدون معارض، تجري أصالة الحل فيه بلا معارض. يقول نعم لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه. ماذا؟ ليش ساقط أصالة الطهارة فيه أي في الملاقي؟ للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر. زين، ليش هذا يجري؟ لعدم معارض له في هذه المرتبة. وش تقول سيدنا في هالجواب؟ هاي الشبه ايه؟ مش تقول في هالإشكال شبه الحيدرية. هاي الشبه الحيدرية لا، أنه وإن تساقطت الأصول اللي هو أصلاء الطهارة في الطرفين اللي هو الملاقي والطرف الآخر، ولكن بتجري شنو؟ بتصير عندنا علم إجمالي إما بطهارة إما بنجاسة الملاقي أو بحلية أو بعدم حلية الطرف الآخر، فالأصلان يسقطان. واضح؟
وش اسمه هذا جواب على الشيخ الأنصاري نفسه؟
يعني هذا إشكال على الشيخ الأنصاري بالشبهة الحيدرية، لأن أنت أحين رد للشبهة
الشيخ الأنصاري.
إيه يعني يقول لي أنت اللي سببت الشبهة، أنت لأنك سلكت هالسبيل هذا اللي هو يعني هاي اللي هو عبارة عن يعني افترضت المعارضة بين الأصلين ماذا؟ السببيين، وسقط وصلت النوبة إلى الأصلين المسببيين وهكذا. هاي جرت عليك ويلات، أنت تقدر تقطع الطريق عليه من أول شيء بحيث ما تجري حتى الشبهة الحيدرية. أنت اللي سببت بجوابك، سببت إلى هذه الشبهة. سيدي يقول شنو؟ احنا متى نقول العلم الإجمالي تنجز؟ يقول نقول العلم الإجمالي تنجز إذا ماذا؟ إذا تعارضت الأصول وصار جريان بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، وجريانها أجمع ماذا؟ يوجب المخالفة العملية. ديك الساعة نقول شنو؟ ديك الساعة نقول بأن العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. وعليه ها. وعليه يقول السيد إذا ما جرى الأصل في طرف من الأطراف لجهة من الجهات، حينئذ يقول لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا. نقرأ هذا وبعدين نشوف توضيحه لهذا المطلب. والصحيح هذا قريناه هنا إيه؟ والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال إن تنجيز العلم الإجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه بعد العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف. ليش؟ للزوم المخالفة القطعية. ولا يمكن جريان الأصل في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح، فتسقط الأصول ويتنجز التكليف لا محالة. خوش. وعليه لكن، يعني يبغى يقول لكن لو لم يجري الأصل في بعض الأطراف، ها لو لم يجري الأصل في بعض الأطراف لم يجري في نفسه لجهة من الجهات لأي سبب، حينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي ماذا منجزا. ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة، ساق ثلاثة أمثلة. فيقول لو علمنا بوقوع النجاسة في أحد إنائين وإحنا سلفان نعلم بنجاسة واحد منهما ولو استصحابا، هذا الماء كان نجس سابقا قبل وقوع النجاسة فيه أو في ماذا في الطرف الآخر، بس ما ندري طهر أو ما طهر، ما ندري بس وقعت فيه النجاسة سابقا، والآن وقعت النجاسة فيه أو في ماذا أو في الطرف الآخر. يقول في هذه الحالة حتما ما تجري أصالة الطهارة في هذا الذي كان نجسا سابقا وإن احتملنا أنه صار طاهرا لاحقا. ليش ما تجري أصالة الطهارة؟ قال لأنه محل استصحاب النجاسة، من استصحاب نجاسة كان نجسا، ونشك في أنه ماذا خرج عن النجاسة إلى الطهارة لولا، فمن استصحب الطهارة النجاسة خب مع استصحاب النجاسة ما يجري أصالة الطهارة، أصالة الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. ففي هذه الحالة يقول السيد الخوي لما لم تجري أصالة الطهارة في أحد من في أحد هذين الإنائين اللذين وقعت في أحدهما النجاسة، لما لم تجري في هذا تجري أصالة الطهارة في ذاك بلا معارض. ليه؟ لأن هذا أصلا ما تجري فيها أصالة الطهارة. إنزين كيف جرت هنا؟ قال جرت هناك لأن ما في مانع من جريانها، كان المانع من جريان أصالة الطهارة في أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح، يعني ما عندنا ترجيح بلا مرجح، هذا نجس ولو استصحابان فما تجري فيه أصالة الطهارة المانع، فتجري أصالة الطهارة في الآخر. فقال منها ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين وكان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الإجمالي، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة أو معارضة بجريانها في الطرف الآخر، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. وبعبارة أخرى لا يكون العلم الإجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ها بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، هذا يلزم الاجتناب عنه على كل حال. وقعت فيه النجاس احتملت وقوع النجاسة فيه أو لم أحتمل، ليش؟ لأنه مجرى استصحاب النجاسة. وزي الطرف الآخر، الطرف الآخر ما أدري يلزم الاجتناب أو لا يلزم الاجتناب، ما أدري، فيصير أشبه بالشك، ماذا؟ الشك البدوي، تجري فيه أصالة الطهارة. فقال بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر فيجري الأصل النافي بلا معارض. خوش، هي واحدة. أيضا ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف، مجرد الشك، مجرد الشك منجز. واحد بعد أن دخل وقت صلاة العشاء، مغرب والعشاء، يقول صليت المغرب، صليت 100%، لكن ما أدري، عندي علم إجمالي، إما أني لم أصلي العشاء أو ما صليت العصر، ما خرج وقت صلاة العشاء، صلاة العشاء موجب، والمغرب صليت، قال إيه صليت 100%، صليت المغرب، بس ما أدري صليت العشاء أو لا. مو ما صليت العشاء أو لا، إما أني لم أصلي العشاء أو ما صليت العصر. عندي علم إجمالي. قال تدري شكك في أنك صليت العشاء أو لم تصلي العشاء بنفسه موجب لي وجوب صلاة العشاء، نفس الشك. فما يجري الأصل النافي فيه، ما يجري الأصل النافي. زين، وبالنسبة إلى شكي في صلاة في أني صليت العصر أو لم أصلي العصر، قال هذه ماذا تجري الأصول فيها. ليش؟ لأنه ما جرت الأصول في ماذا؟ في صلاة العشاء، فيجري الأصل في صلاة العصر بلا معارض، فتقدر تجري فيه مثلا أصالة الحيلولة، أو مثلا أصالة عدم الفوت، أو ما شاكل ذلك. لكن بالنسبة لصلاة العشاء هذا ليش؟ لأن الأصول ما تجري في صلاة العشاء، مجرد الشك ينجز. شكيت في الوقت لا بد من الصلاة. ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف، كما لو علمنا إجمالا بأن لم نأتي بصلاة العصر أو بصلاة العشاء وكان ذلك في الليل، فإن مجرد الشك في الإتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها لبقاء الوقت، نظرا لبقاء الوقت. فوجوب الإتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الإتيان، أني أشك أني صليت أو ما صليت، مثلا أستصحب أني ما صليت، ما يحتاج، ما تحتاج إلى هذا. فلا مانع من الرجوع إلى الأصل ماذا؟ في الطرف الآخر وهو صلاة العصر، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء. واضح؟ لا، هاي الشك في وين؟ هاي أصالة عدم وجوب القضاء اللي هو تنفي الحكم الجزئي. هل يجب علي صلاة العصر؟ أقول ها أستصحب مثلا عدم وجوبها، أو نعم أصالة عدم وجوب القضاء لكونه بفرض جديد والأصل عدمه، الأصل عدم وجوب القضاء. واضح؟ نعم. هاي مثال ثاني. مثال ثالث، ما لو علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث. أنا أعرف هذا الماء أو هذا الماء نجس، ثم وقعت نجاسة مرددة، أما وقعت في أحد الإناءين أو مو في أحد الإناءين، إما وقعت في هذا الإناء الذي كان هو حال ترديد، عندي أنا أحمر وعينه أصفر، النجاسة وقعت في أحدهما، قطرة دم، رعف إنسان، سقطت قطرة دم، إما وقعت في الإناء الأحمر أو في الأصفر حتما، قلنا يلزم الاجتناب عنهما. بعد إذن سقطت قطرة ثانية، فأما أنها وقعت في الإناء الأحمر أو في إناء ثالث وهو الأزرق، الإناء الأصفر الأحمر مو 100% سقطت فيه نجاسة، النجاسة الأولى سقطت أما فيه أو في الأصفر، النجاسة الثانية إما سقطت في الأحمر أو في الأزرق. فيقول تدري أصالة الطهارة ما تجري في الأصفر من أول، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة في الأزرق. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الأصفر سقطت من زمان. واضح؟ ما لو علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث، فإنه لا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجيز التكليف بالنسبة إلى الإناء الثالث، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المائعين الأولين، فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف على كل تقدير لاحتمال وقوع النجاسة في أحد المائعين الأولين، ثالث بمعزل، وقد تنجز التكليف فيهما بالعلم الأول، فليس في الإناء الثالث إلا احتمال التكليف وينفيه الأصل الجاري بلا معارض. قال هاي واضحة الأمثلة؟ قال إيه واضحة. قال تعال لمطلبنا، مطلبنا وقعت نجاسة في أحد الإناءين ثم لاقت التمرة واحدا من الإناءين، وقعت النجاسة في واحد من الإناءين، ثم وقعت التمرة أو لاقت التمرة واحد من مائي الإناءين، ما هذا أخر؟ واحد منهما بعينه لاقته التمرة. فيقول وش تقول أنت سلفان؟ تقول أعلام بنجاسة التمرة أو عدم حليات الطرف الآخر هو في عرض واحد، داك مو حلال من أول من زمان، وهذا أشك في أنه ماذا حلال أو مو حلال، طاهر أو مطاهر. داك مو حلال بسبب ماذا؟ بسبب تساقط الأصول فيه. مو بس مو حلال، لا هو ماذا يلزم الاجتناب عن، لا يجوز تناوله، هاي بسبب شنو؟ بسبب علم إجمالي سابق. الثاني اللي هو الملاقي، أشك في طهارته وعدم طهارته، أجل أصالة الطهارة، أو أشك في حليته وعدم حليته، أجل أصالة الحل، ما في مشكلة. وبعبارة أخرى، العلم الإجمالي ما يعطيني علم بالتكليف على كل حال. هي النكتة الأساسية. هل العلم الإجمالي الثاني اللي عبرت عنه علم إجمالي ثاني يعطيني علم بالتكليف على كل تقدير؟ قال لا، ما يعطيني علم بالتكليف على كل تقدير. ليش؟ لأنه على تقدير أن يكون الماء الذي لاقته التمرة نجسا، تكون التمرة هنا ماذا مثلا نجسة ويلزم الاجتناب عنها ولا يجوز أكلها، بس هذا مو على كل تقدير. يمكن ماذا؟ واضح، يمكن النجاسة في ذاك، وذاك زمان الأصول تساقطت فيه ويلزم اجتنابه، فما عندي علم بالتكليف على كل تقدير. إذن العلم الإجمالي ما ينجز، فالتمرة لا يلزم الاجتناب عنها ويجوز تناولها، ومقامنا من هذا القبيل بعينه. فإن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي للتمرة أو الطرف الآخر، وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقات، إلا أنه لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقي، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط للمعارضة قبل حدوث العلم الثاني، سقط الأصل المؤمن المرخص. فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق، يعني نظرا للعلم السابق، ومعه لا يبقى بالنسبة إلى التمرة إلا احتمال التكليف فيها، فيجري فيه الأصل النافي بلا معارض. وقد أشرنا إلى أنه عندنا قاعدة ذكرناها حين هذا تطبيق من تطبيقاتها، بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا نتج عنه علم بتكليف فعلي على كل تقدير، أما إذا لا فلا. أنه يعتبر في تنجيز العلم أن لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي، إذ معه يعني إذا كان هناك تكليف في بعض الأطراف منجز بعلم سابق، لا يبقى إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، ولا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي. والحمد لله، فتح الباب.